شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 17.
نعم. ثم قال:
واقسمه للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذو تواتر.
واقسمه للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذو تواتر. الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى آحاد وإلى تواتر، أي إلى خبر متواتر وإلى خبر آحاد. الخبر خبر متواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني، والعلم عند الإطلاق يراد به العلم اليقيني، العلم اليقيني الذي يحصل بالضرورة ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عنه، كالعلم الحاصل بحواس بواسطة حكم العقل، فما يراه العين ويحكم العقل بوجوده لا يمكن للإنسان أن يدفع علمه عنه، وعلمه يحصل له بالضرورة. فهذا المكيف علمه حاصل لمن نظر إليه بالضرورة، لأنه بمجرد انتقال صورته إلى الذهن وحكم العقل أن المكيف موجود لا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يدفع عنه هذه الحقيقة. هذا هو العلم اليقيني الضروري. وعندما يطلق العلم يراد به العلم اليقين. ثم قال:
وهو أن تروي جماعة سلب عن مثلها تواطؤ على الكذب.
وهو أن تروي جماعة سلب عن مثلها تواطؤ على الكذب. ما هو حد المتواتر؟ هو أن تروي جماعة سلب، أي انزاح وانتفى واستحال تواطؤ من مثلها على الكذب، معناها لا يمكن لمثلها أن يتواطؤوا على الكذب، من أسنان مختلفة وأديان مختلفة وبلاد مختلفة وأغراض مختلفة، فلا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. فالجماعة التي يستحيل تواطؤها على الكذب إذا نقلت شيئا مستندا إلى الحس فإن هذا الشيء بنقل هذه الجماعة يحصل به العلم الضروري، كعلمك بالأماكن التي لم تزرها، كعلمك بسنغافورة زرتها، فعلمك بها حصل عن طريق التواتر. ثم قال:
عن مثلها وهكذا للانتهاء لمخبر عنه فكن منتبها.
عن مثلها وهكذا للانتهاء عن مثلها وهكذا للانتهاء لمخبر
عنه
فكن منتبها، معناها كذلك أن تروي جماعة ينتفي ويسلب تواطؤهم على الكذب عن مثلها، عن مثل هذه الجماعة إلى انتهاء السند، إلى الانتهاء لخبر لمخبر عنه فكن منتبها، لمخبر عنه معناها هي المخبر عنه هو على السند، فالجماعة تروي عن مثلها إلى المخبر عنه وهو على السند. أحيانا يكون المخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون المخبر عنه أحد الصحابة، وأحيانا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا وقد يكون المخبر عنه شيء آخر، قد يكون المخبر عنه شيء آخر كمدينة أو إنسان أو أي شيء. نعم.
مع كونه في الأصل من سماع نو مشاهدات لاجتهاد من رأوا.
نعم.
مع كونه في الأصل من سماع
من
سماع نو،
مع كونه في الأصل من سماع نو مشاهدات لاجتهاد من رأوا، من رأوا لاجتهاد من رأوا، مع كونه في الأصل من سماع نو مشاهدات لاجتهاد من رأوا. نعم، مع كونه في الأصل، مع أن التواتر يشترط فيه أن يكون أصله من سماع ومشاهدات، أي أنه مستند في الأصل إلى الحس، سواء كان من سماع أو مشاهدات أو أذواق أو من لمس أو ذوق أو شم، مهم أن يستند إلى الحس في الأصل. مشاهدات من سماع أو مشاهدات لاجتهاد من روى. أما إذا كان الأصل اجتهاد فلا يقال في هذا إن الخبر المستند، الأخبار العقلية والأخبار الاجتهادية، الأحكام العقلية والأحكام الاجتهادية لا 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 تنقل، لا يقال فيها إنها متواترة النقل، الأحكام العقلية، وإنما يقال في الأحكام العقلية هذا لا يجوز عقلا أو يجب عقلا، ويقال في الأحكام الاجتهادية، قالوا في الأحكام الاجتهادية هذا أجمع عليه، يقال في الأحكام الاجتهادية، قالوا في الأحكام الاجتهادية النظرية إنها فرع من الأحكام العقلية، الأحكام الاجتهادية النظرية فرع من الأحكام العقلية، والأحكام العقلية لا يقال فيها إلا إن يقال إن هذا الأمر مستحيل عقلا أو واجب عقلا أو جائز عقلا، كمثلا الكل أكبر من الجزء، هذا يقال وجوب عقلي ولا يقال تواتر، هذا واجب عقلا كون الكل أكبر من الجزء، كون النقيضان لا يجتمعان، كون النقيضين لا يجتمعان هذا واجب عقلي ولا يقال فيه إنه تواتر. نعم،
وموجب العمل دون العلم دعاه بالآحاد أهل العلم،
وموجب العمل دون العلم دعاه بالآحاد أهل العلم، وموجب العمل دون العلم معناها إذا كان الخبر يوجب العمل دون العلم أي دون العلم اليقيني فإنه يسمى آحاد، معناها ما نزل عن رتبة التواتر فهو آحاد، سواء رواه 10 أو رواه 20 أو رواه 30 أو 40 أو رواه 7 أو 3 أو 5 أو 1، المهم ما نزل عن درجة التواتر، والتواتر ليس له عدد محدد، ما نزل عن درجة التواتر فإنه يسمى آحاد، والآحاد توجب العمل وتوجب اعتقاد المخبر عنه عن طريق الآحاد إذا ثبت، إذا قبل، إذا 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 إذا, إذا ثبت، لأن الآحاد، لأن طريق الآحاد له شروط، الآحاد لا بد لكي يثبت من أن يكون الراوي عادلا تام الضبط، وأن لا يشتشذ روايته، وأن لا تعلل، فإذا كان توفرت هذه الشروط في رواية الآحاد مع الاتصال، مع اتصال السند، فإنها تقبل، وعندما تقبل توجب العمل وتوجب العلم بمقتضى الخبر، أي توجب اعتقاد مقتضى الخبر، لكنها لا يحصل بها العلم الضروري الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه، ثم إن الخبر المتواتر عند أهل العلم بالاتفاق أن من أنكره بالإجماع أن من أنكره من أنكر مقتضاه فقد كفر، لأنه معلوم بالضرورة لدى كل الناس. وأما خبر الآحاد فمن أنكر محتواه لا يكفر بذلك وإنما يفسق. نعم.
وينقسم قسمين، إما مسند أو مرسل فمسند ما سند.
وينقسم قسمين، إما مسند أو مرسل فمسند ما سند. ينقسم قسمين، قال إنه ينقسم أي خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين، إلى خبر مرسل وخبر مسند. والمرسل هنا أعم من الإرسال الاصطلاحي، فالإرسال الاصطلاحي هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإرسال هنا هو ما كان فيه انقطاع، سواء كان مرسلا أو معضلا أو منقطعا. نعم. أو معلقا. نعم.
متصل به وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل.
متصل به معناها المسند هو الذي سنده اتصل، اتصل به، اتصل به السند، معناها الحديث إذا اتصل به السند بأن كان سنده متصل الحلقات فهو مسند، كرواية البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عن العرش عن أبي هريرة، هذه الرواية متصلة. فقد روى البخاري مثلا من أمثلتها ما رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا السند متصل. نعم.
ثم مراسيل سوى الصحابة ليست بحجة لدى العصابة.
ثم مراسيل سوى الصحابة ليست بحجة لدى العصابة. مراسيل سوى الصحابة، المرسل قد يكون من الصحابي، فالصحابي قد يرسل لأنه لم يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر فيرسل الحديث، معناها يسنده، معناها يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر. لكن لأن الصحابة كلهم عدول فمرسل الصحابي صحابي حجة، مرسل الصحابي حجة حجة لأن الصحابة كلهم عدول، ولأن الصحابي لا يروي في الغالب إلا عن الصحابي، قد يروي عن التابعي لكن هذا من النوادر فيعمل بالغالب. الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، لا تضر في السند. فمراسل الصحابة إذن حجة عند العصابة، العصابة معناها جماعة العلماء، العصابة معناها الجماعة ويريد بها هنا جماعة العلماء. وأما مراسل غير الصحابة كالأئمة والتابعين وغيرهم فليست حجة. نعم.
سوى مراسيل سعيد إذ ثبت لها اتصال سند إذ فتشت.
سوى مراسيل سعيد، إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن في رتبته ومن في وصفه تعتبر حجة عند جماعة من العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة، لأنها عندما فتشت أي جميع المراسيل التي أرسل عندما فتشت وجد أن لها اتصال، لأنه كان يروي عن أبي هريرة في الغالب، المراسيل التي كان يرسلها كان يرويها عن أبي هريرة وأبو هريرة صهره، وكان لا يذكر اسمه أحيانا، فكان يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال إذا تعضدت بشاهد أو متابع تعتبر، وإذا لم تتعضد لا تكفي وحدها. نعم.
وأدخلوا عنعنة في السند وحيثما الشيخ قرأ في مشهدي.
وأدخلوا عنعنة في السند وحيثما الشيخ قرأ بمشهدي في مشهدي. وأدخلوا عنعنة في السند معناها السند قد يكون معنعنا سواء كان مرسلا أو متصلا، والعنعنة معناها ألا يصرح الراوي بالسماع وإنما يقول عن، والعنعنة من المدلس تضعف الحديث، أما العنعنة من غير المدلس فتحمل على السماع. فلو قال البخاري لأنه ليس مدلسا، لو قال عن عبد الله بن مستنس كما قلنا الآن سابقا، فإن عنعنته تحمل على السماع. وأما من كان يدلس كابن لهيعة فإن عنعنته لا تحمل على السماع وإنما يرد به الحديث. المدلس لا بد له أن يصرح بالسماع، والعنعنة تكون في المرسلي وتكون في المتصلي. نعم. والعنعنة مثلها أيضا مثلها الأنأنة ومثلها القلقلة، كونه يقول قال فلان وقال فلان أو يقول أن فلان أن فلانا. نعم.
راو وللراوي مقال حدثا أخبرني وإن عاد شيخ تعن.
نعم. وحيثما الشيخ قرأ في مشهدي راوٍ، وحيثما الشيخ قرأ في مشهدي راوٍ قال
راوٍ وللراوي مقال حدثا
وللراوي مقال وللراوي مقال
مقال حدثا
حيثما الشيخ روى في مشهدي قرأ في مشهدي راوي. نعم. قرأ في مشهدي راوي وللراوي مقال حدثا
أخبرني وإن على شيخ تعي.
نعم. وللراوي مقال حدثا أخبرني وللراوي نعم راوي وللراوي وللراوي مقال حدثا وللراوي وللراوي قال راوي وللراوي
راوي
وللراوي مقال حدثا حدثا للراوي مقال حدثا معناها وحيثما الشيخ قرأ في مشهدي راوي وللراوي مقال معناها أدى الراوي هذا الكلام بحيث أصبح له مقال، وللراوي مقال حدثا معناها حدثني، وللراوي مقال فإنه يقول حدثني حدثا بحذف الياء حدثني حدثا أخبرني
وإن على شيخ تعن.
نعم. نعم. أخبرني وإن على شيخ تعن قراءة. إذن إذا قرأ الشيخ في مشهد راو وكان الراوي له مقال بأن روى هذا الحديث أداه بعد سماعه بعد تحمله، فإنه يقول في الأداء في مقاله حدثني أو أخبرني حدثا أخبرني وإن على شيخ تعن قراءة. وأما
وإن على شيخ تعن قراءة الراوي بدأ أخبرني يقول في المروي لا حدثني.
نعم. قراءة الراوي بذا أخبرني يقول في المروي لا حدثني. أما إذا كانت القراءة على الشيخ ظهرت القراءة على الشيخ عرضت القراءة على الشيخ بأن كان الراوي هو الذي يقرأ على شيخه وشيخه يستمع، فإنه إذا أراد أن يحدث بذلك فإنه يقول أخبرني ولا يقول حدثني، فإن الاصطلاح في ذلك أن ما سمعه الشيخ من لفظ الراوي من لفظ التلميذ يقول فيه التلميذ عند الأداء أخبرني، أما ما سمعه التلميذ من لفظ الشيخ بقراءة الشيخ فإن التلميذ يجوز أن يقول فيه حدثني ويجوز أن يقول فيه أخبرني. نعم.
فإن أجازه وعنه ما استمع قال إجازة وإن شاء جمع.
فإن أجازه وعنه ما استمع، إذا أجازه الشيخ قال أجزتك في كتبي أو أجزتك في مسموعاتي أو مروياتي أو أجزتك في هذا الكتاب بعينه، ولم يسمعه من الشيخ ولم يقرأه على الشيخ، فإنه يقول في أداء هذا الكتاب الذي أجيز فيه يقول أجازني شيخي في الكتاب الفلاني، وإن شاء قال أقرأني إجازة، شاء قال أقرأني إجازة أو أخبرني إجازة، شاء جمع بينهما، إن شاء قال أجازني فقط، وإن شاء جمع بين الإجازة والقراءة وبين الإجازة والإخبار فيقول أخبرني بذا إجازة أو أقرأني هذا إجازة. نعم.
أخبرني إجازة واستعملوا بها الرواية وقيل تهمل.
نعم. جمع أخبرني بذا أخبرني إجازة. نعم. جمع وطريقة جمعها أن يقول أخبرني إجازة وقيل نعم أخبرني إجازة واستعملوا بها الرواية وقيل تهمل، معناها الإجازة عند جمهور علماء الحديث معتبرة، وبعضهم قال ليست معتبرة، لا بد من السماع من الشيخ من لفظ الشيخ أو سماعه من لفظ الطالب. نعم. ثم قال في سلم الأصول باسطا قضية الإجماع، نسينا أن نذكرها، قال الإجماع حده اتفاق المجتهد بزمن قبل النبي قد وجد، فبان معناها ظهر أنه يخص المسلمين، الإجماع حده اتفاق المجتهد، المجتهد هنا لفظ مفرد لكن دخلت عليها ال فال تفيد الاستغراق، فمعناها هنا المجتهدين، اجتهد هنا والمجتهدين معناهما واحد، فبان أنه يخص المسلمين من أمة النبي والمجتهدين، فخرج الكفار عنه والعوام، معناها لا يعنى بالاتفاق إلا اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الكفار فاتفاقهم ليس معتبرا، والعوام اتفاقهم ليس معتبرا، فخرج الكفار عنه والعوام، والفاسقون إن عدالة ترى، وخرج كذلك الفساق إذا اشترطت العدالة في الاجتهاد واشتراطها هو الصحيح، اشتراطها في العمل بمقتضى الاجتهاد هو الصحيح، وخرج الكفار عنه والعوام، والفاسقون إن عدالة ترام، وأنه ما خص عصر الخلفاء وأنه ليس بعصر المصطفى، وبان أنه من خلال التعريف أنه ما خص عصر الخلفاء أنه لا يخص عصر الخلفاء، أن الإجماع يصح في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بخلاف من ادعى ذلك وهو داود الظاهري. نعم. وأنه ما خص عصر الخلفاء، وأنه ليس بعصر المصطفى، ولا يمكن أن يكون بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث في عصره إذا كان بحضرته وأقره فالعبرة بإقراره لا باجتماع المجتمعين عليه، وإذا اجتمع المجتمعون على شيء خالفوا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملغي لا عبرة به. وأنه ليس بعصر المصطفى، وأنه متى يخالف مجتهد منهم ولو منفردا لم ينعقد، وأنه إذا خالف مجتهد واحد من أهل عصر معين اجتهدوا في مسألة معينة وراموا فيها الإجماع فإنه لا ينعقد الإجماع، إنه لا ينعقد إلا إذا تم عن طريق الاستقراء التام تتبع جميع المجتهدين ووجد أنهم وافقوا على هذه القضية قولا أو فعلا أو سكوتا بعد أن وصلهم الخبر وانتشر ووجدوا قدرا كافيا للنظر، مهلة كافية للنظر. وأنه متى يخالف مجتهد منهم ولو منفردا لم ينعقد ولم يكن من واحد، وكذلك لو وجد بعصر مثلا معين لم يوجد به إلا مجتهد واحد فإن كلامه لا يسمى إجماعا لأنه واحد، ولو كان لا يوجد معه غيره من المجتهدين في ذلك العصر إلا أن كلامه لأنه فرد لا يسمى إجماعا، ولم يكن من واحد وإن جرى قبل النبي فليس حجة يرى، وما جرى من الإجماعات قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة ليس حجة، لأن حجية الإجماع خاصة بهذه الأمة. وإن جرى قبل النبي فليس حجة يرى، وليس شرطه انقضاء عصر من عقده على الأصح فعلما. وابن على ذا نقضه إن اجتهد، ابن على ذا نقضه إن عقد، هل له مول غيرهم إذا اجتهد؟ وابن على ذا نقضه إن عقد، معناها إذا قلنا إنه لا ينعقد ما دام أحد من المجتمعين موجود فإنه لا يمكن نقضه كذلك بعد في نهاية عصر المجتهدين، لأنهم سيموت منهم عدد ويبقى عدد لا يكفي في نقض الإجماع، فإنه ينتقض إذا خالف منهم واحد، ينتقض إذا خالف منهم واحد، ثم إنه لا ينعقد إلا باتفاق بموافقة آخرهم على هذه الحادثة أو هذه الحوادث، يعني أننا إذا قلنا إنه لا ينعقد إلا بانقراض أهل العصر فإنه يبقى منتقضا أي غير منعقد إلى أن ينتهي العصر، ينقضي العصر، ونجزم بأنه لم يبقى مجتهد من ذلك العصر حيا يتكلم في المسألة. وعلى هذا لا يمكن للمجتمعين أن يرجعوا عن حادثة معينة لأنهم لن يجتمعوا، لأن انعقاد الإجماع شرطه أصلا هو انقراض العصر، فانعقاد الإجماع لن يكون بحضرة المجتهدين، وبالتالي لا يمكنهم الرجوع عن مش جم 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 الرجوع مرة واحدة أو دفعة عن حكم حادث معين. وابني على هذا نقضه إن انعقد هل لهم أو لغيرهم إذا اجتهد. فعند من شرطه لا ينعقد إذا مخالف بعصرهم وجد لن ينعقد ما دام هناك ما وجد مخالف. فإذا وجد أي مخالف في عصرهم فإنه لا ينعقد الإجماع. نعم. فعند من شرطه لا ينعقد إذا مخالف بعصرهم وجد وجاد الاتفاق بعد الاختلاف ولو بعصر بعدهم على خلاف. وجاز إذا اختلف المجتهدون في مسألة معينة في عصر من العصور وجاء عصر آخر فإنهم يجوز لهم أن يجمعوا على أحد الرأيين على خلاف في ذلك، لأن باعتبار أن الرأيين لم يجمع عليهما وإنما اختلف عليهم، فالمجتمعون السابقون لم يجمعوا على أن المسألة فيها رأيان وإنما أجمعوا على عدم الاتفاق في هذه المسألة. وجاز الاتفاق بعد الاختلاف ولو بعصر بعدهم على خلاف. والخلف في إحداث ثالث إذا أتى على مضى على قولين عصر يحتذى. الخلف في إحداث ثالث قول ثالث إذا مضى على قولين عصر يحتذى، معناها هناك في عصر معين مسألة حادثة بعينها اختلف العلماء المجتهدون فيها فريقين، فريق قال كذا وفريق قال كذا، فجاء العصر الموالي وأحدث قولا ثالثا، فهذا فيه الخلاف هل يجوز له ذلك. وكذلك وفصل نعم مضى على قولين عصر يحتذى. والصحيح أنه يفصل في هذه المسألة، فإذا كان الإجماع إحداث رأي ثالث ليس فيه خرقا للإجماع فيجوز، وإذا كان فيه ليس فيه خرق للإجماع يجوز، وإذا كان فيه خرق للإجماع فإنه لا يجوز. مثال ذلك الجد، أجمع العلماء على أن الإخوة لا يسقطون، أجمع العلماء على أن الجد يرث إما بع الإخوة كأحدهم أو يرث بالفرض. هناك رأي أنه يرث بالفرض ورأي أنه يرث مع الإخوة. فإذا جاء مجتهد وقال بقول آخر وهو أنه يسقط الجد من الميراث، فالقول بإسقاط الإخوة من الميراث قول، لكن القول بإسقاط الجد لم يقل به أحد، فلو جاء بهذا القول لكان خرقا لما أجمع عليه في السابق من أن الجد لا يسقط، من أن الجد لا يسقط، أنه إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. فهو لا يسقط. فلو جاء هو برأي ثالث وقال الجد نسقطه ولا يرث مع الإخوة فهذا قول خارق للإجماع السابق، لأن الإجماع السابق مقتضاه أن الجد لا بد أن يرث. أما إذا كان التفصيل ليس خرقا للإجماع ففي قضية الذكاء ولا تأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه، بعض العلماء قال الذكاء هنا بمعنى الذبح فقط، الذكر هنا بمعنى الذبح فقط لأنه مجاز عن الذبح، وبالتالي أي شيء ذبح يؤكل ولو لم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا. مثلا لو ذبحته ولم تذكر اسم الله عمدا أو نسيانا فإنك تأكل. الطائفة الأخرى قالت ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا يطرح، لو نسي اسم الله عند الذبح أو ترك عمدا فإنه يطرح، لأن الآية نص في أنه لا بد من ذكر اسم الله. جاء مجتهدنا وجاء برأي مفصل رأي ثالث لكنه ليس خارقا للإجماع، لأن الرأي جاء بما هو قال هذه تؤكل في السهو ولا تؤكل في العمد، تؤكل في السهو ولا تؤكل في العمد، فهذا الرأي ليس خارقا للإجماع السابق. وفصل ما قد جمعوا ثم الأصح يجوز ما لم يكن خرقا يتضح كما قلنا. ثم الأصح أن التفصيل وإحداث القول الثالث يجوز ما لم يكن خرقا، إذا لم يكن خرقا للإجماع السابق. فمثال التفصيل الذي هو خرق للإجماع لو قال إن مثلا بعض العلماء قال بأن المال إذا انعدم الوارثون وانعدم الوارثون بالفرض وانعدم الوارثون بالتعصيب فإن ذوي الأرحام يرثون، هذا مذهب جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل ومنهم أبو حنيفة. قال الطائفة أخرى إن ذوي الأرحام لا يرثون وإنما المال يصرف إلى بيت مال المسلمين، أن من لم يترك وارثا بالفرض ولا بالتعصيب يعطى ماله لبيت المال ولا يرثه أرحامه. فلو جاء واحد وفصل فقال أما الأرحام من جهة الأب فإنهم يرثون والأرحام من جهة الأم لا يرثون، فهذا التفصيل خرق للإجماع، لأنه ما قال أحد بجواز حرمان أحد ذوي الأرحام على القول بميراثهم، فإما أن نورثهم جميعا وإما أن نلغي ميراثهم جميعا. وأما التفصيل غير الخارق للإجماع فكالتفصيل بين زكاة الحلي وزكاة مال الصبي، فالزكاة عند جماعة من العلماء أنها تجب على المكلفين، وعند جماعة من العلماء أنها تجب في المال، أن العبرة بالمال إذا بلغ النصاب، عند جماعة من العلماء أن العبرة بالتكليف لا بد من التكليف مع بلوغ النصاب. فالذين قالوا بأن العبرة بالمال إذا قالوا تؤخذ زكاة الصبي ولا تؤخذ زكاة الحلي هذا تفصيل، إذن هناك طائفة قالت كل بالغ ملك النصاب يزكى ماله أما غير البالغين المالكين للنصاب لا يزكى ماله. هناك طائفة قالت المال إذا بلغ النصاب يزكى، بلغ النصاب وهو مملوك يزكى. جاء آخرون وفصلوا قالوا نعم كل مال مملوك بلغ النصاب يزكى إلا الحلي، فهذا ليس خرقا للإجماع. طيب وفصلوا ما قد جمعوا ثم الأصح يجوز ما لم يكن خرقا اتضح، والخلف في الإحداث للتأويل وعلة للحكم أو دليل. كذلك اختلفوا في ذا، مثلا قال المجمعون في عصر معين الحكم كذا أو الآية كذا أو الحديث كذا معناه كذا، أوله على معنى معين. أو قالوا الحكم كذا علته كذا، أو قالوا الحكم كذا دليله كذا، أجمعوا على أن الحكم كذا دليله كذا، أو أجمعوا على أن الحكم كذا علته كذا، أو أجمعوا على أن النص كذا معناه كذا. فإذا شاء مجتهد أو مجتهدون بعدهم فاختلف العلماء هل يصح للمجتهدين اللاحقين أن يؤولوا هذا النص على غير التأويل الأول، أو يلتمسوا علة للنص غير العلة الأولى، أو يكتشفوا أو يعينوا دليلا للنص للمسألة غير الدليل الأول الذي أجمع عليه. والصحيح أنهم إذا لم ينصوا على الإجماع في معنى معين أو دليل معين أو علة معينة فإنه لا حرج في البحث عن علل أخرى وعن أدلة أخرى وعن فهوم أخرى للمسألة. وشرطه مستند من نص نو، أمارة كذا القياس قد رأوا، اشترطه مستند من نص، معناها شرط الإجماع لا بد للإجماع من مستند يستند عليه المجمعون، إما أن يكون نصا والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وإما أن يكون أمارة وهو الظاهر الذي يحتمل معنى متبادرا هو الراجح ويحتمل معنى غير متبادر هو المرجوح، أو القياس، أو يكون مستندهم كذلك القياس على أصل صحيح. وشرطه مستند من نص نو، أمارة كذا القياس قد روى، لا 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 نعم لا قد رأوا. وشرطه مستند من نص نو، أمارة كذا القياس قد رأوا، لا كونهم قد رأوا، لا كونهم في رتبة التواتر ولا العموم لاجتهاد الناظر. لا يشترط والخلف في إحداث ثالث إذا مضى على قولين عصر يحتذى. وفصل ما قد جمعوا ثم الأصح يجوز ما لم يكن خرقا اتضح. والخلف في التأويل والخلف في الإحداث للتأويل وعلة للحكم أو دليل. وشرطه مستند من نص أو أمارة كذا القياس قد رووا. لا كونهم في رتبة التواتر ولا العموم لاجتهاد الناظر. معناها لا يشترط أن يكون المجمعون في رتبة التواتر أن يكونوا عددا غير محصور، ولا يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا في كل فن، بل قد يكون مجتهدا في الفقه خاصة أو مجتهدا في النحو خاصة أو مجتهدا في الحديث خاصة. وهو حجة لأجل العصمة من الضلال في اجتماع الأمة. وخرقه محرم والمنكر لحكمه إن يشتهر مكفر. خرقه محرم ومن أنكر حكمه المشتهر يكفر بذلك. وهو قوليا وفعليا يرى وفي السكوتي الخلاف قد جرى. فقيل إجماع وقيل لا ولكن حجة وقيل لا ولا. قيل السكوت قيل فيه إنه إجماع، وقيل إنه ليس إجماعا ولكنه حجة، وقيل ليس حجة وليس إجماعا. والصحيح أنه يلحق بالإجماع الفعلي والقولي إذا دل الدليل على دلت قرائن على أن سكوت الساكتين بمثابة الموافقة على الحكم. وهو أن يسكت بعض من وجد عما يقول غيره من مجتهد من غير سخط أو رضا وقد ظهر للكل مع مضي مهلة النار. ما هو تعريف السكوت؟ السكوت هو أن يسكت بعض من وجد من المجتهدين عن قول بعض المجتهدين من غير أن يصرح بالرضا أو يصرح بالسخط. وقد ظهر هذا الحكم للكل، أي الحكم الذي أصدره المجتهدون ظهر للكل مع مضي مهلة النظر، مع أنه مضت عليه مهلة تكفي لنظر المجتهد في المسألة. ثم قال في المرقات، قال في الأخبار، قال ما قبل الصدق وضده خبر، ما قبل الصدق وضده خبر، وأوجب العمل وأوجب العمل لو ظن وبر. أوجب العمل لو ظن، لو كان مظنونا، وبر أي صدق. إذا قبل فإنه يوجب العمل ولو لم يصل إلى درجة التواتر. وأوجب العمل لو ظن وبر، والعلم باليقين إن تواتر، ويوجب العلم باليقين إن تواتر. والظن بالآحاد ليس مفترى، أما تحصيل الآحاد للظن فهذا لا خلاف فيه، ليس مفترى أي ليس مكذوبا. والظن بالآحاد ليس مفترى. أما التواتر فجمع استحال عادة يتفقوا على انتحال عن مثلهم إلى نهاية السند، وقولهم في الأصل للحس استند. وأما الآحاد فمن فصل سم بمرسل والضد مسندا وسم، والضد مسندا وسم، ويقبل المرسل من صاحب ومن ابن المسيب لوصله القمن، القمن الجدير معناها، لأن أحاديثه وصلها جدير لوصله القمن. يعنعن النوعان، لأن العنعن تدخل النوعين، تدخل المرسل والمسند. وعنعن النوعان والأداء من راو إذا قرأ على الشيخ القمن، حدثني أخبرني، والأداء من راو إذا قرأ على الشيخ القمن حدثني أخبرني، حدثني أخبرني، والأداء من راو إذا قرأ على الشيخ القمن حدثني أخبرني، وحدث وفي السماع منه قال حدثني أخبرني، أخبرني راو على الشيخ، وفي الأداء من راو إذا قرأ على الشيخ القمن أخبرني، وفي السماع منه قال حدثني أخبرني ذاك المقام. إن ينتفي القرآن والسماع جاز ذان إجازة على رأي يجاز، على قول يجاز، جاز ذان إجازة على قول يجاز. ثم قال في السلم، نعم في السلم فصل أكثر، فقال وكل ما قبل صدقا وكذب لذاته الخبر قل بذا تصب، لذاته الخبر، وكل ما قبل صدقا وكذب لذاته الخبر قل بذا تصب. مدلوله ثبوت نسبة وقيل حكم بها وذاك أولى بالقبول. مدلول الخبر ثبوت نسبة معينة وقيل بل حكم بها، فنحن إذا قلنا جاء زيد أثبتنا المجيء لزيد، أثبتنا هذه النسبة لزيد بغض النظر عن الحكم على زيد أو الحكم على المجيء، بغض النظر أثبتنا الحكم، أثبتنا مجيء لزيد لكن لم نحكم بمجيء زيد وإنما أثبتناه فقط. قد يكون في الواقع زيد جاء، وقد يتخلف مجيئه. نحن إذا قلنا جاء زيد حكمنا بثبوت نسبة المجيء لزيد، أثبتنا المجيء لزيد، لكن هذا الإثبات قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، فهو في هذه الصورة ليس حكما. وقيل بل مدلول الخبر وثبوت نسبة وحكم بها، مدلوله ثبوت نسبة وقيل حكم بها وذاك أولى بالقبول. ورجح الشيخ محمد بابا أنه حكم بها وذاك أولى بالقبول، وذاك أولى بالقبول. والصدق في الخبر طبق ما وقع، والكذب انتفاء طبقه فدع. صدق في الخبر ما هو؟ هو أن يقع الخبر طبقا للواقع، إذا كان الخبر طبقا للواقع فهو صادق، وإذا لم يطابق الواقع فهو كاذب، سواء اعتقدت أنت صحته ولم تعتقدها. فأنت إذا أخبرت بخبر طابق الواقع فهو صادق، اعتقدت أنت صدقه ولم تعتقده، هذا التعريف. والكذب انتفاء طبقه فدع، والكذب انتفاء طبق الواقع، إذا أخبرت بخبر يخالف الواقع فهو كذب، سواء اعتقدت صدقه أو لم تعتقده. وغير ذا أقوال أقوال ذي اعتزالين الزهت عن تفصيلها مقالي، غير ذلك من الأقوال، قال إنها أقوال للمعتزلة، ونزه قوله ونظمه عن تفصيلها. والقضية فيها ثلاثة أقوال، فيها أن الصدق هو ما وافق الواقع بغض النظر عن نية المخبر، وقيل الصدق هو ما وافق اعتقاد المتحدث مع موافقته للواقع، وقيل الصدق هو ما وافق اعتقاد المتحدث ولو خالف الواقع. وهو قال بأن القولين الآخرين من أقوال المعتزلة وتركهما. ومولد الصدق أو الكذب ما به الفتى من نسبة قد حكم لا غيرها، من ثم قول الشاهدين نشهد أما تسعيد بن حسين شهادة على وفاة الهالك دون البنوة برأي مالك. إذا قال القائل نشهد أن مات سعيد بن حصين، قال مالك هذه شهادة على الوفاة لكن ليست شهادة على نسبة سعيد لحصين، هذه شهادة على وفاة سعيد لكن هذا لا يثبت به نسب سعيد لحصين لا غيرها. من ثم قول الشاهدين نشهد أن مات سعيد بن حسين شهادة على وفاة الهالكي دون البنوة برأي مالك. وقيل بالوفاة أصلا والنسب ضمنا، وهذا الشافعي له ذهب، معناها قيل هي شهادة بالوفاة أصلا لكنها شهادة بالنسب ضمنا، وهذا ذهب الشافعي إليه. وقيل مبنى الخلف هل حكم وقع للذات دون القيد أو معه يقع، قيل ما ابن الخلف هل وقع حكم للذات مجردا عن القيد أو لا بد